بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ندوات علمية في الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف والمجلس الأوروبي في ستراسبورغ حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام فيما بين فريق من علماء المملكة العربية السعودية وبين آخرين من كبار رجال الفكر والقانون في أوروبا.
موضوع جديد: العلم الشامل في الإسلام أساس لكرامة الإنسان. وهكذا فإن هذا المفهوم لفريضة العلم في الإسلام قد اعتبر العلم في أوسع آفاقه الروحية والمادية أساسا لكرامة الإنسان، ولذلك رفع القرآن من شأن العلم فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد أوجب هذا العلم على كل إنسان أن ينظر في عجائب خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وإتقان الصنع في كل شيء، وبذلك فتح أمامه آفاق العلم وميادينه من غير حد، وألزمه بالأخذ بجميع وسائل التكنولوجيا من غير خوف، واعتبر هذا العلم أنه الطريق إلى معرفة الله وعبادته وعمارة هذه الأرض بسلام. ولذلك أطلق الإسلام على مجمل دعوته القائمة على هذا الأساس أنها دعوة إلى الحياة، وآخى في كل ذلك ما بين الدين والعلم، وما بين الدين والعقل، وما بين الدين والفكر، وبالجملة فقد آخى ما بين الدين والحياة كما أكدت ذلك آيات عديدة في القرآن، وخاصة ما جاء في القرآن الكريم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى ضوء ما شرحناه أعلاه من هذا الارتباط بين الحقوق الثقافية في الإسلام وبين نظرة الإسلام إلى الله والكون والإنسان، وكذلك على ضوء ما شرحناه أيضا من آفاق واسعة لمفهوم العلم في الإسلام وشموله للإيمان بالله عن طريق جميع علوم الحياة وتكنولوجيتها اللازمة للنظر في خليقة الكون والإنسان، ثم لشموله معرفة الإنسان لواجباته نحو الله ونحو الإنسان على أساس الكرامة للجميع أمام الله من غير تمييز ما بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى كما جهرت به أحكام الشريعة الإسلامية. فعلى ضوء كل ذلك نجد أن الإسلام يؤكد على أن العلم هو أساس لكرامة الإنسان، وأن العالم والمتعلم شريكان في الخير، وأنه لا خير في سائر الناس، أي لا خير في من عداهما، كما سوف ننقله بالنص عن رسول الإسلام. بدأ الإسلام منذ ظهوره بمعالجة مشكلة الأمية قبل أي مشكلة من مشاكل الحياة. ولذلك ولما كان العرب في كثرتهم لدى ظهور الإسلام أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، بدأ الإسلام أولا بمعالجة الأمية بشكل سريع وناجع قبل معالجة أي مشكلة أخرى من مشكلات الحياة، وفرض العلم على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل من أسلم، ويشمل الذكور والإناث. ثم فتح لهم آفاق السماوات والأرض للنظر فيها، وقال لهم: انظروا ماذا في السماوات والأرض. معتبرا أن هذه النظرة إلى مفهوم العلم الشامل في الإسلام هي الأساس الذي لا بد منه للتفتح الكامل لشخصية الإنسان عن حقائق الوجود الدالة على خالق الكون. وهكذا لما وقع في أيدي المسلمين بعض الأسرى من رجال قريش الوثنيين في أول حرب للإسلام معهم في معركة بدر، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فدية الكثيرين منهم تعليم الأميين من المسلمين، وفرض على بعض الأسرى من الوثنيين المتعلمين تعليم 10 من المسلمين جزاء فكاكه من الأسر، معتبرا أن القراءة والكتابة هي مفتاح العلم وأول مبادئه التكنولوجية. وبذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمن يسبقه إليه أحد من العالمين، ولم يحدثنا بمثل ذلك بعده أحد من المؤرخين، وخاصة إذا علمنا حاجة المسلمين الشديدة حين ذاك إلى المال قبل حاجتهم إلى العلم. انطلاقا من قاعدة فريضة العلم على كل مسلم ومسلمة في الإسلام، مضى الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاليمه هذه، يتوعد تارة ويعد تارة أخرى ويقول: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس، بل ويقول مفضلا الزيادة في العلم على الزيادة في العبادة، ويجهر أخيرا بقوله: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدي أو يرده عن ردا، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله، وفي رواية أخرى: حتى يستقيم عقله. أثر العلم في نفوس المسلمين كفريضة دينية. ولقد كان لهذه الدعوة الإسلامية إلى العلم وإعلان النبي عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم فريضة دينية على كل مسلم، أثر في نفوس المسلمين أثرا عجيبا، إذ أن ذلك كون فيهم غراما بالتعليم، وبعث فيهم باسم الدين نشاطا لطلب العلم أصبح مثلا وحيدا في التاريخ. ولذلك أعجب كوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب أعظم الإعجاب من شغف العرب بالعلم، ولقد كان إعجابه أعظم أن رأى هذا الشغف منبعثا منهم عن الدين نفسه، وقال في ذلك: إن العلم الذي قد استخفت به أديان أخرى قد رفع المسلمون من شأنه عاليا. وإليهم ترجع في الحقيقة هذه الملاحظة الصائبة القائلة باسم الدين: إنما الناس هم الذين يتعلمون والذين يعلمون، وأما من عداهم فمضر أو لا خير فيه، مشيرا بذلك إلى ما سبق نقله عن رسول الإسلام في المادة 18. ولذلك ذهب كوستاف لوبون في مكان آخر من كتابه فقال: إن النشاط الذي أبداه العرب في الدراسة كان مدهشا جدا، ولئن ساواهم في ذلك كثير من الشعوب فلم يكن منهم فيما أظن من سبقهم، وكانوا إذا ما استولوا على مدينة وجهوا عنايتهم في الدرجة الأولى إلى تأسيس جامع وإقامة مدرسة. وقال أيضا: وعدا مدارس التعليم البسيطة، فإن المدن الكبرى مثل بغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة كان فيها جامعات علمية مجهزة بالمخابر والمراصد وبالمكتبات الغنية، وبكلمة واحدة كانت هذه الجامعات مجهزة بكل المواد الضرورية للبحوث العلمية، وكان في اسبانيا وحدها 70 مكتبة عامة، وكانت مكتبة الخليفة الحكم الثاني في قرطبة تحتوي كما ذكره المؤلفون العرب على 600,000 مجلد، كان منها 44 مجلدا للفهرس فقط. وقد لوحظ بحق ان شارل الحكيم لم يستطع بعد 400 سنة من هذا التاريخ ان يجمع في مكتبة فرنسا الملكية اكثر من 900 مجلد، وكاد ان يكون ثلثها فقط خارجا عن علم الكهنوت. وقال جوستاف لوبون ايضا في مكان اخر من كتابه: لقد بلغ شغف العرب بالتعليم مبلغا عظيما جدا، حتى ان خلفاء بغداد كانوا يستعملون كل الوسائل لجذب العلماء واشهر الفنيين في العالم الى قصورهم، وان احد هؤلاء الخلفاء بلغ الامر منه حد اعلان الحرب على قيصر القسطنطينية، وذلك ليجبره على السماح لاحد الرياضيين المشهورين بالمجيء الى بغداد والتعليم فيها. استعراض ومقارنة للحقوق الثقافية في الاسلام وفي المواثيق الدولية. وعلى ضوء ما سبق من نصوص الاسلام وتطبيقاته حول الحقوق الثقافية في الاسلام، بقي علينا الان اتماما للبحث استعراض خصائص هذه الحقوق في الاسلام ومقارنتها مع نصوص المواثيق الدولية الصادرة لحماية حقوق الانسان، وخاصة منها الميثاق الدولي لحقوق الانسان الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة في 1948 ميلادية. ب. الاتفاقية الدولية في شؤون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة أيضا عن الهيئة العامة للأمم المتحدة في 1966 ميلادية. جيم. اتفاقية حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية الصادرة عن حكومة المجلس الاوروبي بروما بتاريخ 4 نوفمبر 1950 ميلادية. ثم البروتوكول رقم 1 المضاف الى هذه الاتفاقية والموقع في باريس بتاريخ 3 آذار 1953 ميلادية. دال. تصريح عن حقوق الطفل الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959. نصوص الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية. وها نحن ننقل اليكم نصوص هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الثقافية للانسان، وهي كما يلي: اولا، ما جاء في الفقرة الاولى من المادة 26 من الميثاق الدولي لحقوق الانسان ونصها: كل شخص له حق في التربية. ثانيا، ما جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونصها: إن الآباء لهم الحق في المقام الأول باختيار نوع التربية لأولادهم. ثالثا، ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة أيضا ونصها: إن التربية يجب أن تهدف إلى التفتح الكامل لشخصية الإنسان وإلى دعم الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. رابعا: ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 13 من الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونصها: إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية تعترف بحق كل إنسان بالتربية وتتفق على أن التربية يجب أن تهدف إلى التفتح الكامل لشخصية الإنسان والشعور بكرامته وإلى دعم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تتفق أيضا على أن التربية يجب أن تجعل كل إنسان أهلا للقيام بدور نافع في مجتمع حر. خامسا: ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السابقة ونصها: إن الحكومات المشتركة في هذه الاتفاقية تتعهد بأن تحترم حرية الآباء والأوصياء الشرعيين في الاختيار لأولادهم مدارس غير المدارس الحكومية وفي ضمان التربية الدينية والأدبية لأولادهم وفقا لعقائدهم الخاصة. سادسا: ما جاء في المادة الثانية من البروتوكول رقم 1 المضاف إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادرة عن حكومات المجلس الأوروبي ونصها: لا يجوز أن يرفض حق أحد في التعليم، وإن الدولة ستحترم في ميدان التربية والتعليم حق الآباء في ضمان التربية والتعليم وفقا لعقائدهم الدينية والفلسفية. سابعا وأخيرا: ما جاء في الفقرة الثانية من المبدأ السابع من تصريح حقوق الطفل ونصها: إن المصلحة العليا للطفل هي المرشد لأولئك الذين يحملون مسؤولية تربيته وتوجيهه، وأن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على أهله. خصائص هذه الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية. ويمكن أن نلخص هذه النصوص جميعها في الكلمات أو الخصائص التالية: ألف، إن لكل إنسان الحق في التعلم ولا يجوز أن يرفض له هذا الحق. باء، إن للآباء في المقام الأول الحق في اختيار التربية الدينية لأولادهم على حسب عقائدهم. جيم، إن التربية تهدف إلى التفتح الكامل لشخصية الإنسان وللشعور بكرامته وإلى دعم الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. دال، إن المصلحة العليا للطفل هي وحدها التي ترشد أولئك المسؤولين عن تربية الطفل وتوجيهه. ملاحظاتنا على هذه الخصائص. ونلاحظ على هذه الخصائص للحقوق الثقافية الدولية أنها حق خاص وليست فريضة عامة، كما نلاحظ على هذا الحق الخاص التعبير عنه في البروتوكول الأول لاتفاقية المجلس الأوروبية بصيغة سلبية لا بصيغة إيجابية، حيث قال: ولا يجوز أن يرفض حق أحد في التعلم. وتبعا لذلك نلاحظ أيضا أنه من المتفق عليه في مبادئ الحقوق العالمية أن لكل إنسان ذي حق أن يتنازل عن حقه الخاص، ونتيجة لذلك فإن تنازله عن حقه الخاص لا يشكل جرما لأنه لا يمس غير شخصه، وفي ذلك كله إضعاف لهذا الحق في التعلم الذي هو ضرورة أساسية لحياة الإنسان وهبوط به إلى مستوى الوصايا من غير أي ضامن يضمن التنفيذ لهذه الوصايا، وخاصة إذا لاحظنا الهدف لهذا الحق الثقافي كما نصت عليه المواثيق الدولية فهو يهدف تبعا لهذا الحق الخاص إلى أنه تفتح شخصي لشخص الإنسان ولكرامته من دون أي إشارة إلى أنواع علوم الحياة وشمولها وضرورتها لحياة الفرد ومجتمعه، وخاصة الإيمان بالحقيقة العلمية الأولى مصدر هذا الوجود وخالق السماوات والأرض ومبدع الإنسان، مع وجوب الخضوع إلى تعاليم الله المتعلقة بالإنسان والحياة. ونحن نجزم بأن فقدان هذا الإيمان بالله كهدف أساسي من أهداف الحقوق الثقافية الدولية لدى الأمم المؤمنة بالله هو مصدر الخوف من تقدم العلم وتطور التكنولوجيا الذي أشار إليه تصريح طهران في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في 21 من إبريل حتى 13 من مايو سنة 1968 ميلادية، والذي جاء في فقرته 18 قوله: وإذا كانت الاكتشافات العلمية وتطورات التكنولوجيا قد فتحت لنا حديثا الآمال الواسعة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، غير أن هذا التقدم يمكن مع ذلك أن يضع حقوق الفرد وحرياته في خطر. خصائص الحقوق الثقافية في الإسلام. ولكننا إذا لخصنا النصوص الإسلامية في الحقوق الثقافية نجدها تتميز بالخصائص التالية: أولا، أن هذه الحقوق الثقافية في الإسلام قد ورد التعبير عنها بأنها فريضة إجبارية، وبالنتيجة لا يجوز التنازل عنها، وبناء على ذلك فهي ليست مجرد حقوق للإنسان كما أعلنته مواثيق حقوق الإنسان في المنظمات الدولية. ثانيا، إن هذه الفريضة تقع في آن واحد على عاتق الفرد والجماعة، وكلاهما مسؤول عن تنفيذ هذه الفرصة، وهي فريضة حيوية عامة وليست حقوقا خاصة. ثالثا، إن هذه الفريضة تتمتع في الإسلام بضمانات جزائية وليست مجرد توصيات أو أحكام أدبية لا ضامن لها كما هو الأمر في مواثيق المنظمات الدولية، وبالنتيجة فإن للسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة، وذلك خلافا لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي نعتبرها حقا شخصيا مما لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه. ولكن الواجب يلزمنا التنويه في هذا المقام بالتقدم الذي حققت اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الصادرة عن المجلس الأوروبي بروما بتاريخ 4 نوفمبر 1950 ميلادية، وذلك بإحداث محكمة لحماية حقوق الإنسان لم تنص عليها المواثيق الدولية الأخرى، وإن كانت أحكامها ظلت أحكاما أدبية لا تتمتع بوسائل الإرغام على التنفيذ. رابعا، إن هذه الحقوق الثقافية في الإسلام تعطي لأولياء الطلاب كامل حريتهم في اختيار نوع الثقافة والتربية التي يختارونها لأولادهم على حسب عقائدهم، بل تفرض ذلك على المسلمين، وذلك خلافا للأنظمة غير الديمقراطية التي تفرض نوعا خاصا من التربية ضد إرادة الآباء، وكذلك خلافا للأنظمة الديمقراطية العلمانية التي تفرض العلمانية وحدها في الثقافة والتربية. وفي كلا النظامين مصادرة لعقول الأطفال والشباب، وإخضاعهم في العقائد إلى فلسفة النظم الحكومية وحدها، وإبعادهم عن التوجيه الشرعي المعترف به بالدرجة الأولى للآباء وللأولياء في مواثيق حقوق الإنسان الدولية. ونرى من الواجب في هذا المقام أن ننوه أيضا بتقرير لجنة الخبراء الأوروبية التي وضعت في النص النهائي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقد لفت هذا التقرير في 1953 نظر اللجنة الوزارية الأوروبية إلى النظم غير الديمقراطية التي تعمل على إخضاع الأطفال إلى دعايتها العقائدية، وذلك بإقصائهم عن التأثير المشروع لآبائهم، كما نرى أن ننوه بمثل ذلك فيما يتعلق بالعلمانية كما أشرت إليه، مجلة حقوق الإنسان الأوروبية المجلد 76 وفي الحاشية 25. خامسا، إن هذه الفرائض الإسلامية في الحقوق الثقافية تطبق في المملكة العربية السعودية بصورة مجانية للجميع، وفي جميع مراحل التعليم الأولي والثانوي والعالمي، ومن غير تمييز ما بين إنسان وإنسان، وقد سبقت المملكة في ذلك معظم دول العالم المتقدم في حضارته اليوم، وذلك لاعتبار الثقافة العامة واجبا دينيا عاما. سادسا، إن المملكة العربية السعودية عملا بالواجب الديني في نشر العلم، فهي لا تجعله مجانيا فقط، بل تكافئ عليه بمنح شهرية مغرية، وبخاصة في مراحله العالمية والمهنية، وذلك تشجيعا للدراسات العليا في مختلف العلوم والاختصاصات. سابعا وأخيرا، فهنالك الميزة الأساسية لهذه الفرصة الثقافية في الإسلام، وهي أنها تفتح أمام الإنسان جميع آفاق السماء والأرض للبحث والعلم بمختلف علوم الحياة وأنواع التكنولوجيا، من غير تحديد ولا خوف من إظهار تقدمها، كما تخوفت منها الأمم المتحدة في تصريح طهران، وذلك من أجل الاعتراف والإقرار علميا بخالق الكون ومبدع الإنسان. وهذا ما يجنب علوم التكنولوجيا في تقدمها من أن تكون مادية نفعية فقط، لتكون أداة حقيقية في تغذية الروح إلى جانب مصالح الجسد، وذلك بتقريب الإنسان من خالقه وبدعوته للعمل بوصاياه وأحكامه، كي يجمع الإنسان ما بين مقاصد العلم الروحية العليا إلى جانب حظوظه الجسدية في الدنيا، وينقذ بذلك نفسه من الضياع ومن أوحال الحيوانية والمادة. خلاصة وختام. وفي ختام هذا البحث عن الحقوق الثقافية في الإسلام ومقارنة خصائصها بخصائص الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية، أراني مضطرا إلى لفت نظر أعضاء الندوة المحترمين إلى أن ما أوضحته حول الحقوق الثقافية في الإسلام وخصائصها القائمة على الإلزام بفريضة العلم وعلى شمول هذا العلم لجميع علوم الحياة وتكنولوجيتها، لم يكن الغرض منه أن نجعل هذه الندوة ميدان مفاضلة ما بين الإسلام وغير الإسلام، ولكن الغرض هو أن نعمل جميعا على رفع مستوى موضوع هذه الندوة في الحقوق الثقافية، وأن يضع كل منا ما عنده من تعاليم في ذلك، وأن نبحث الموضوع متجردين إلا من الهدف الذي نسعى إليه، وهو كرامة الإنسان وواجباته العلمية في تعاليمنا الإلهية. خاصة وقد قامت هذه الندوة في عاصمة الفاتيكان وبدعوة منه، وضمت مسؤولين من العلماء في الدينين فيها، ومن أولى من رجال الأديان السماوية في هذه الأيام بإسماع العالم صوت السماء، وبالتعاون مع الأسرة البشرية جميعها لحماية كرامة الإنسان ولحماية حقه في العيش بأمن وسلام، وحقه في العدل والمساواة من غير تمييز ما بين إنسان وإنسان، لا في الأعراق ولا في الأديان.
من فضلك تابع بقية المادة.